من إذاعة العراق الحر نجدد التحية لمستمعينا الكرام في فترة أخرى مخصصة لتقارير المراسلين، وتتابعون فيها المصرف الوطني للدم يشكل فرقتين جولتين في بغداد لأخذ الدم من المتبرعين مباشرة. وقبل أن نختتم الساعة نتابع معا المقابلة التي أجراها نبيل الحيدري مع الناشطة النسوية أنسام العبايتشي عبر برنامج عالم متحول. مستمعينا الكرام، في أربيل اختتم المؤتمر الدولي الأول بشأن التعريف بعمليات الإبادة الجماعية وتدويل قضية حملات الأنفال التي قام بها النظام السابق ضد الكرد. اختتم عمله بعد 3 أيام ناقش فيها المؤتمرون العديد من البحوث والدراسات والوثائق المتعلقة بعمليات الأنفال. المؤتمر خرج بالعديد من القرارات والتوصيات التي وردت في البيان الختامي. من جهته دعا نيتشيرفان بارزاني رئيس حكومة إقليم كردستان العراق في كلمة ألقاها خلال الجلسة الختامية، دعا الحكومة العراقية إلى تقديم الاعتذار للشعب الكردي وتعويض المتضررين جراء عمليات الأنفال.
نحن لا نحمل أحدا من المسؤولين العراقيين الحاليين مسؤولية جرائم الأنفال، ولكن الحكومة الحالية عليها التزامات ويجب تنفيذها، وهي الاعتذار للشعب الكردي على الجرائم التي ارتكبها النظام السابق وتعويض المتضررين وذوي الضحايا. كما أشار البارزاني إلى أنه يجب الاستعداد لمرحلة أخرى بعد صدور قرار من المحكمة العراقية الجنائية العليا عن الأنفال وجعلها من عمليات الإبادة الجماعية. وشدد البارزاني على أن الشعب الكردي لن يشعر بالأمان في العراق ما لم يتم محاكمة جميع المشاركين في عمليات الأنفال. وأصدر المؤتمر في جلسته الختامية البيان الختامي للمؤتمر الذي نص على التعريف بجرائم الأنفال على أنها عمليات الإبادة الجماعية، ووضع المجتمع الدولي أمام مسؤوليتها القانونية بتعويض ذوي ضحايا الأنفال ماديا ومعنويا. كما أصدر المؤتمر مجموعة توصيات ونص على عقد مؤتمر دولي واسع خارج العراق وبمشاركة واسعة من الأكاديميين والباحثين، ومطالبة الحكومة العراقية بتنفيذ القرارات الصادرة من المحكمة الجنائية العراقية الخاصة بملف الأنفال. كما طالب المؤتمر الحكومة العراقية بتأسيس مركز لترجمة الوثائق المتعلقة بعمليات الأنفال وتعريفها بالعالم، والعمل على محاكمة الشركات التي زودت النظام السابق بالأسلحة الكيميائية وإعادة بناء القرى المهدمة جراء عمليات الأنفال ودفع تعويضات لذوي المؤنفلين. أما على مستوى إقليم كردستان، فطالب المؤتمر الجامعات الكردستانية بإجراء بحوث ودراسات عن الأنفال وإعداد لجنة لدراسة تجارب العالم في مجال تعويض ذوي ضحايا عمليات الإبادة الجماعية والاستفادة منها في تعويض ذوي ضحايا الأنفال في العراق. كما طالب المؤتمر الحكومة الكردية بتخصيص مقاعد دراسية لذوي ضحايا الأنفال وتحسين أوضاعهم المعيشية وبناء متحف وطني يضم بقايا عمليات الأنفال. ولتسليط الضوء على أهمية المطالبة الكردية بتقديم اعتذار من قبل الحكومة العراقية والتبعات القانونية التي سيترتب عليها، كانت لإذاعة العراق الحر هذه الوقفة مع الأكاديمي القانوني نوري الطالباني الذي قال:
الحكومة العراقية الحالية وللحكومات السابقة باستثناء النظام البعثي لا تتحمل مسؤولية ارتكاب جرائم الأنفال بحق شعب كردستان، ولكن الدولة الألمانية اعتذرت لضحايا الحزب النازي بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية، رغم أن حكومة أدينار بالذات لم تكن مسؤولة عن ارتكاب تلك الجرائم، بل كان المشاركين في تلك الحكومة ضمن المعارضة للنظام النازي. ذلك أن جميع مؤسسات الدولة الألمانية، وكذا الحال بالنسبة للنظام العراقي، جميع مؤسسات الدولة العراقية ساهمت بشكل أو آخر في ارتكاب جريمة الأنفال، وتقديم اعتذار إلى شعب كردستان وإلى ضحايا الأنفال بالذات لا يعني أن هذه الحكومة أو تلك الحكومة الألمانية كانت مسؤولة عن ارتكاب تلك الجرائم، بل هو طلب يقدم إلى ضحايا الأنفال إلى الشعب بأسره بأن جريمة كبرى ارتكبت ضد الإنسانية، وكان هؤلاء الضحايا هم الضحايا المباشرين لها.
وهل سيترتب عليه أي تبعات قانونية؟
بطبيعة الحال يترتب على تقديم هذا الاعتذار، وكذلك على صدور قرار من المحكمة الجنائية العليا تبعات قانونية كبيرة، من ضمنها وجوب تعويض جميع ضحايا الأنفال بموجب التزامات قانونية مترتبة على عاتق الحكومة العراقية.
وبدأت يوم السبت المنصرم أعمال المؤتمر الدولي عن عمليات الإبادة الجماعية التي تعرض لها الشعب الكردي في عهد النظام العراقي السابق بحضور ومشاركة العديد من الأكاديميين والباحثين الكرد والعرب والأجانب، واستمر لمدة 3 أيام تحت شعار مؤتمر تعريف الإبادة الجماعية للشعب الكردي بالعالم. عبد الحميد زيباري، إذاعة العراق الحر، أربيل.
ما زلنا معكم من إذاعة العراق الحر مستمعين الكرام. تتصاعد وتتأثر الخدمات الصحية التي يقدمها المصرف الوطني للدم مع ازدياد عدد التفجيرات وما تخلفه من إصابات وجروح، الأمر الذي حدا بإدارة المصرف إلى تشكيل فرقتين جولتين لأخذ الدم من المتبرعين مباشرة. مراسلة إذاعة العراق الحر في بغداد تحدثت إلى رئيس إحدى الفرقتين وطبيب وبعض المتبرعين في استعراض لأبعاد هذه الخدمة الصحية وفوائد التبرع بالدم ومدى استجابة المواطنين العراقيين للمساهمة في هذا الجهد الإنساني. التفاصيل في هذا التقرير.
على الرغم من حدة التفجيرات الإرهابية التي استهدفت المدنيين خلال الثلاث سنوات الماضية، إلا أن المصرف الوطني لنقل الدم لم يشهد أي شحة بالدم نظرا لأعداد المتبرعين من المواطنين، سواء بشكل طوعي أو عن طريق دعوات يطلقها المصرف عبر فرقتين جوالتين تابعتين له. حيدر مؤمن الساعدي رئيس الفرقة الجوال الأولى في المصرف تحدث عن اندفاع المواطنين العراقيين للتبرع لا سيما في أوقات التفجيرات، كما أشار إلى استهدافهم من قبل بعض العصابات.
باشرنا بعملنا أواخر 2003، ما مر بأزمة رغم الظروف اللي كانت كثرة التفجيرات الاغتيالات يعني الأعمال الإرهابية اللي كانت منتشرة خاصة ب 2005-2006 بداية 2007، ما مر بأي شحة لاندفاع المواطن العراقي بغيرة يعني متفانية إلى التبرع بالدم
بدون دعوة.
مع العلم ما دعمتنا أي قناة فضائية، يعني ماكو على أي سبتايتل يحث المواطنين على التبرع بالدم، مجرد بالسماع مال الأسعاف أنادي مثلا أكو انفجار ومحتاجين مثلا خلينا نقول 100 قنينة دم نجيب 300 ومثل الورد.
انتو كجوالين يعني هل هناك مشاكل أمنية واجهتكم؟
بداية 2007 تعرضنا لمحاولة اغتيال منطقة الشيخ معروف، انضربت أكثر من تقريبا 35 إطلاقة نارية، أصابة حاصرتنا، بس الله سبحانه وتعالى وهذا العمل الخير اللي بدنا نشتغله هو دفع البلاء عنا.
هم راحوا ضحايا من الفرق الجوالة بالدم مثلا؟
يعني صارت عندنا أصابات، مثلا عندنا شخص انضرب بإيده وشخص بجلب بذلك المحاولة.
ويعاني المصرف الوطني لنقل الدم من شحة الأصناف السالبة، وتعمل الفرقة الجوالة حاليا على تحديد التبرع بهذه الأصناف لندرتها وللحاجة الماسة لها كما يقول الساعدي.
نريد أصناف سالبة لأن هي الشحة بس بيها، لأن الحمد لله والشكر أرصدت المركز ونطلق للدم يعني خلينا نقول الثلاجات مقابطة لتحسن الوضع الأمني. الفصائل السالبة تكون نسبتها من 2% إلى 5% وهي شحيح، فمرات تصير هي هاي الندرة بها السبب إن إحراز للمرضى من نقدر نطيق أصناف سالبة. فإحنا ندعو من جميع المؤسسات من جميع الإعلام الحث على ذو الأصناف السالبة إلى التبرع الطوعي كل شهرين. إحنا عندنا تقريبا ب3000 حالة راجع المركز الوطني للدم المصابين الثلاسيمية، وأغلب أعمارهم هم أطفال. الثلاسيمية يعني فقر الدم المزمن، هذا يحتاج قنينة دم شهريا أو قنينتين دم، بالإضافة إلى أمراض اللوكيمية سرطان الدم. إحنا ندعمهم نطي رصيد تبرع ب12 قنينة سنويا بدون تبرع.
وعن الفوائد الصحية للتبرع بالدم يقول عضو الفرقة الجوالة الدكتور سعدي كاظم.
من الناحية الصحية تجي أنه تبديل الدم المتبرع، المتبرعين بعض الأحيان يكون عنده نسبة الكوليسترول بالدم عالية نتيجة الدهونات اللي يأكلها أو نتيجة التدخين من الأسباب الضرورية اللي تؤدي إلى أمراض كجلطة بالدماغ أو جلطة بالقلب. فالتبرع بالدم من الناحية الصحية يكون جدا مناسب كل 3 أشهر حتى دم المتبرع يتجدد، بشكل أمراض داخلة أثناء الدم سجلات الشرايين غيرها، هاي كلها تفيد المتبرعين بالدم.
قيس يوسف يتبرع للمرة الثالثة في إحدى الحملات التي أقامتها الفرقة الجوالة.
لا، ثالث مرة تبرعني، هو دافع إنسان يعني واحد مساعد الآخر مساعد شعبنا تياد واحد هو مسمع راح تبرع طوعيا، وعده يعني كل واحد اللي قدر يقدر تبرع بالدم يساعد الشعب ويساعد الآخرين المحتاجين الجرح.
الحالات المرضية التي لا يمكن لصاحبها التبرع يتحدث عنها معاون طبيب إسماعيل صالح محسن.
الإنسان يمتلك 9 أكياس دم مثل هذا بجسمه، واحد فاض عن حاجته، يعني يتبرع هو مرتاح. ليش؟ لأن الجسم عنده قابلية أنه يعوض أي نقص به، فمن يتبرع أي واحد ببطل دم يكون مرتاح، يخف جسمه، يبدي قلبه يشتغل من جديد، تبدي الأوعية ما تتحسن والدورة الدموية ما تنشأ من جديد.
زين، شنو الأمراض اللي تمنع التبرع بالدم؟
أول مرض السكر، مريض السكر يقدر يتبرع بالدم بس عنده تصير مضاعفات، وبنفس الحالة الدم اللي ناخذه ونطيل الطفل حديث الولادة راح يصير به سكر، واللي عندهم هبوط بالضغط طبعا فقد الدم هذا شيء أول شيء.
ويذكر إن الفرقتين الجوالتين التابعتين للمصرف الوطني لنقل الدم أحدهما صباحية حيث تجوب المؤسسات والكليات والمعاهد، وأخرى مسائية في المساجد والجوامع. إذاعة العراق الحر، بغداد.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
والآن مستمعينا الأعزاء نبقى مع أجواء المقام العراقي. أعزائي المستمعين نبقى معكم من إذاعة العراق الحر لنتابع برفقة نبيل الحيدري حلقة جديدة من برنامج عالم متحول. تتناول هذه الحلقة التحول في سلوكيات الفرد وتأثير أحداث العنف على السلوك الفردي وانعكاسه على العائلة العراقية. ضيفة الحلقة الناشطة النسوية أنسام العباشي. فوقتا طيبا.
إذاعة العراق الحر تقدم عالم متحول. عالم متحول برنامج يرصد ويتابع آخر التحولات والتغيرات في عراق اليوم. عالم متحول من إعداد وتقديم نبيل الحيدري.
مستمعي الكرام، يتوقف بعض المختصين عند تأثيرات حوادث العنف بمختلف تفاصيلها من اغتيال واختطاف واغتصاب وتهديد على الشخصية العراقية وسلوكها المجتمعي، ويتساءل كثيرون عن حجم التحولات في السلوك داخل الأسرة وما يتعرض له الطفل والمرأة جراء استشراء مفردات العنف في الحياة اليومية، مما يحجب ما تتعرض له المرأة من عنف أسري داخل البيت. سنتناول اليوم هذه التحولات مع الناشطة النسوية أنسام العبايتشي التي ترى أن بعض النصوص القانونية تنطوي على عوامل تشجع على ممارسة العنف وبالذات ضد المرأة. مرحبا بكم وبضيفتنا السيدة أنسام العبايتشي إلى هذه الحلقة من برنامج عالم متحول.
عشنا وشفنا وبعد نشوف، قرينا الممحي والمكشوف. عشنا وشفنا وبعد نشوف، قرينا الممحي والمكشوف. ما ظل فتشي مو معروف، عيشوا شوف عيشوا شوف.
إذا انشغلت أخبار اليوم العراقي بتفاصيل العنف ومفرقات، ما الذي يتوقع من مجتمع يشهد هكذا تفاصيل بعد سنوات بعد عقود؟
هم في يعني كأنما مسلمة صارت معروفة من خلال تجارب بأكثر من مجتمع، اللي هو العنف يولد العنف. دائما ملاحظ هناك إذا كان هناك نزاع مسلح وفي كثير من مناظر العنف، ينعكس هذا على العنف داخل المنزل، فيتولد عنف أسري بعد بمراحل متقدمة أكثر من في مجتمع هادئ. هو يوجد أحيانا نتيجة التقاليد، نتيجة العلاقات، طبيعة العلاقات داخل الأسرة والقوانين اللي تنظم هاي العلاقات، ممكن أن يخلق عنف مبني على التمايز المبني على النوع الاجتماعي. في الأوضاع الاعتيادية ممكن تسجل شكاوى، الإيذاء الجسدي، الضرب، الحالات الأخرى اللي هي العنفية يعني. لكن في حالة النزاعات المسلحة الاهتمام يصير على حق الحياة ويصير بشكل عام، وأنه ما بي تمييز أنه على أي جانب هو ده يمارس العنف. لكن
بواقع الحال مع زيادة هذا العنف العام، هل العنف داخل الأسرة داخل البيت يستشري أكثر؟ هل هناك قراءات في الواقع العراقي أنه العنف الأسري ده يزداد؟
هو بالتأكيد العنف الأسري يزداد، لأن سلمنا بهاي المقولة اللي أنه العنف يولد العنف. الضغوطات النفسية اللي تحدث في نتيجة المشاهد العنيفة يصير مقبول أكثر أنه يمارس، يعني عند المقارنة بين ما يمارس في الشارع من عنف وقتل أصبح الشيء الآخر الضرب والإهانة والعنف النفسي أيضا أصبح شيء جدا معتاد. الملاحظة عليه أنه في النزاعات المسلحة مؤشرات العنف الأسري تنخفض، لأن الاهتمام بالشيء الأوسع الأكبر.
تنخفض إعلامياً
وتنخفض تنخفض واقعاً. إعلامياً تنخفض، إنه صار عدم اهتمام بتسجيله، تصبح كأنه شيئاً مسلم به.
أنسام العبايتشي، ضحايا العنف الآن ومن نجا من الموت، يعني مر بمحطة العنف بكل أشكاله المعروفة مع الأسف، يعني هل يجد فرصة لنقاهة نفسية؟ هل يجد فرصة لتعويض لصحته التي صحة النفسية التي انهارت أو انثلمت؟
بالنسبة لضحايا العنف، يعني هو ردود فعل البشر للعنف المعرض، يعني الإنسان الذي يتعرض للعنف تتفاوت. هناك من يعني يتجاوزها بكل سهولة ولا تؤثر، وهناك من لا يستطيع أن يتعايش ما مورس عليه من عنف، وهذا على الأغلب. وكثير من يعني احنا هذا العنف أغلبه ممكن يكون تعذيب، ممكن يكون إهانة، يعني أحيانا الإهانة اللفظية هي بحد ذاتها ممارسة عنفية على الشخص ما ممكن أن يتقبلها، فيبدي يعاني، فتبدي أعراض الصدمة، تسمى الصدمة ناتجة عن ممارسة العنف. يعني احنا في مقاييسنا في مجتمعنا هو إنسان جدا طبيعي يذهب ويتحرك، لكن الأخصائيين في هذا المجال هم الذين يستطيعون تشخيص الحالة. قرارات تصبح غير سليمة، غير منطقية، تشويش يصير عند الإنسان، تشاؤمي بشكل، تحت ضغوطات نفسية احنا ما نحسها، هو لأنه طبيعة المجتمع تعطي صورة للشخص القوي واللي هو لازم يكون ضمن هذه المواصفات، سواء كانت امرأة أو رجل، لا يستطيع التحدث عنها. يعني الكثير منهم يعانون من عدم النوم، أكثر المعنفين هم لا يستطيعون النوم.
في جانب آخر هناك الإمرأة التي تتعرض للاختطاف تتعرض أيضا لنمط من السلوك الاجتماعي من قبل عائلتها وأهلها، أحيانا كون تقترن بمفردة الاغتصاب أو مفردة التعرض لذاتها لكيانها الشرفي بمفهوم العراقي. ألا يمثل هذا أيضا اضطهاد مركب للمرأة التي تتعرض لمثل هذه المشاكل؟
هو هذه ظاهرة اللي موجودة عندنا، يعني عندما يخرج ذكر من هذه الحالة هو البطل الذي تحمل، هو الذي صورة البطل تمجد، أنه الجميع في العالم عائلة يسند ويقدم الدعم الكامل النفسي والمادي والاحتفال يصير بسلامته. لكن عندما تكون امرأة تصبح الشكوك، هل تعرضت للمساس بالشرف، هذا أهم ما يمكن، هل تعرضت للاغتصاب، هل تعرضت للحرشة، تحرش يعني هو ليس فقط الاغتصاب أنه تحرش الجنسي، هل من مسها، وتصبح المسألة أنه بالإضافة إلى العنف المورس عليها في حالات هذه الاختطاف أو الاحتجاز أنه هناك محاسبة من المجتمع ومحاصرة وتبقى محل شكوك من أقرب الناس إليها إلى أبعد الناس، وهذا طبعا بالتأكيد يعني هو عنف مضاعف، عنف مجتمعي، يعني عنف مجتمعي مضاف إلى العنف مركب بالتأكيد.
عالم متحول.
في مواجهة هذه التحولات، تحولات العنف واستشراء بهذا الحجم وهذا الشكل في المجتمع العراقي، ما الذي يعني مطلوب من منظمات مجتمعية، من مؤسسات حكومية لمواجهة هذه النتائج؟
عند تأسيس هذه المنظمات كان هناك أهداف رئيسية أساسية، حقوق المرأة، التشريعات، القوانين، المساهمة، المشاركة السياسية، يعني لم يكن هناك لفت نظر لموضوعة العنف. بعد فترة من القيام بالنشاطات ضمن المنظمات النسوية صار لفت إلى هذا الموضوع، لكن تبقى أنه في المناطق العربية والبلدان العربية والبلدان الإسلامية تعرض إلى موضوعات المرأة والأنف داخل أسرتها، كون الأسرة شيء مقدس. يعني يمكن إحنا بالدستور أيضا وضعنا أن الأسرة هي وحدة الأولى للمجتمع، وضعين المرأة ضمن إطار الأسرة والأسرة مقدسة، فما يدور داخل الأسرة هو لا يعني أحد غير الأسرة. لم تعامل المرأة ككيان مستقل قائم بذاته، كإنسان مقابل الإنسان الموجود. مفاهيم مسبقة يعني في الذهنية هي أنه من حق الزوج ضرب زوجته، في القانون العراقي التأديب موجود، تأديب وضعت شروط معينة للتأديب وألا يسبب ضرر دائمي وأنه كذا، لكن بس المفهوم نفسه هو مقبول.
كأنك تؤشرين أن التشريع القانوني أحيانا يسمح للعنف أو يشجع عليه بشكل من أشكال.
طبعا هذا يعني هذا مو خلاصة ما يعني أفكر بها أنا، وإنما هي خلاصة تجارب مجتمعات أخرى. المجتمعات الأخرى توصلت إلى أنه بعض التشريعات التي يوجد فيها تمايز، تمييز مبني على النوع الاجتماعي، يساعد أو يشجع على العنف الأسري. بس العنف داخل الأسرة أحيانا في كثير من الأحيان هو يكون نتيجة تشريعات تعتمد التمايز، تمييز على النوع الاجتماعي، يعطي حقوق معينة في القوانين لنوع اجتماعي معين لا يعطيها للآخر، يعطي الوصاية من طرف على طرف آخر، تبقى المرأة هي تابعة للزوج، لا ليس لها تعامل داخل القانون الأحوال الشخصية أو القوانين.
هل هذا كله يعني يشجع على أن يرسخ مفاهيم؟
بالتأكيد عندما يدرك إذا كان هناك قانون يجرم العنف الممارس على المرأة من قبل الذكور في العائلة سواء كان أب أو أخ أو زوج، إذا يجرم تصبح جريمة ويحاسب عليها، ممكن أن يدخل السجن وممكن أن تكون عقوبة رادعة مثل ما العقوبة على السرقة أو القتل أو أي جريمة أخرى. لكن إذا احنا اعتبرناها بعرفنا وبقوانيننا أنه من حقه أن يمارس هذا ولا يسميها عنفا، تأديب، أعطينا الحق.
يعني يبدو هناك هو في التشريع القانون في فهم المفردات الاجتماعية، يعني أيضا في القانون الغربي كما نعرف ربما أنه مفهوم الاغتصاب أيضا أحيانا يصل إلى بيت الزوجية، يعني أحيانا الممارسة الجنسية بين زوج وزوجته إذا كانت بدون رضا تعتبر نوع من أشكال شكل من أشكال الاغتصاب ويحاسب عليها القانون. يعني كيف نوازن ما بين هذه المفاهيم المتقاطعة أحيانا؟
هو إذا أردنا التغيير المفاهيم يعني نظرة الاشتغال على تغيير المفهوم وتغيير النظرة يأخذ وقت طويل. ممكن إنه يعني نستفاد من تجارب البلدان الأخرى. المغرب أيضا يعني كانت المنظمات النسوية وضعت مطالب ومن ضمنها إنه الاغتصاب على فراش الزوجية إنه يجرم، فاشتغلوا على تعديل القوانين ووحدات خاصة للتعامل مع هذا النوع، واكتشفوا من خلال تأسيس مراكز استماع للنساء المعنفات وخصوصا العنف الجنسي، وأغلبهم زوجات ويمارس عليهم أشد أنواع العنف، بس لأنه تخلف الأبواب المغلقة ولا يجوز الحديث عنه هو بحد ذاته أنه هناك جريمة اغتصاب كاملة. وجود العقد الزواجي ليس مبرر لممارسة العنف.
أمام هذه الصورة أو هذا الواقع، هل تعتقدين أن منظمات مجتمع مدني أو تشريعات ضعيفة وأدوات تنفيذ ضعيفة ستواجه نتائج هذا العنف السلوكي؟
يعني احنا نعترف بقدراتنا في داخل مؤسساتنا، في مؤسسات مجتمع مدني، وفي حتى في المؤسسات المعنية بحقوق الإنسان، سواء كانت وزارة مرأة أو وزارة حقوق الإنسان. ضعف الإمكانيات موجود، صعوبة المواجهة أو العمل في ظل ظروف مثل الوضع العراق أيضا يعني تحدي كبير، هي تحديات. لكن يعني عدم الوقوف بدون قيام بأي عمل أيضا هذا يؤخر، يعني تتراجع القضية تماما. لكن البدء حتى بالإمكانيات المحدودة في اشتغال على أماكن معينة تؤشر، هذا يعطي تصور كيف نشتغل على وضع استراتيجيات لمواجهة العنف. هذه بالمناسبة أنه هاي التزامات، يعني العراق موقع على اتفاقية سيدا ومناهضة كل أشكال العنف ضد المرأة، وعليه التزامات بأن يقوم بإجراءات.
من يتابع هكذا التزامات؟
هو يفترض أنه في مواعيد معينة تقدم تقارير وطنية، وهذه التقارير الوطنية تقدمها المؤسسات الحكومية، وهنا يأتي دور المنظمات غير الحكومية أنه تقدم تقارير ظل، تقارير موازية. يعني مهما كان الاشتغال من الجانب الحكومي لا تقبله اللجنة المعنية بسيدا وبالتقارير هذه بدون ما مراجعة مع التقارير الظل. ملاحظة يعني العنف يمارس ضد النساء ظاهرة موجودة، يعني استعرضنا يعني كثير من التجارب مثلا في الأردن، عند ما يفسح مجال أو توجد نافذة لتسجيل تجد العديد من الحالات، وتستغرب أنه هذه الحالات موجودة في المجتمع أنت لا تعرف فيها، ممارسات لا تخطر على ذهن لأنها كلها خلف الأبواب المغلقة. فإذا لم تفتح، إذا لم يكسر حاجز الصمت، إذا لم نجعل هناك مساحة آمنة، فضاء آمن للمرأة بأن تتحدث، أو المعنف مهما يكون منه يحس بالأمان ويتحدث عن هذا الموضوع، لا نستطيع أن نضع مؤشرات أو معطيات لوضع تصور من أين يأتي العنف داخل الأسرة.
ليست مفارقة أننا هذا العنف يشهد زيادة واتساعا في مرحلة تجد فيه المرأة قانونا ودستوريا حضور مهم في برلمان، في مؤسسات الدولة، في الوزارات يعني، لكن العنف والإقصاء الحقيقي موجود. كيف تعادلين هذه المعادلة؟
إذا نتحدث على الحضور، ففي أماكن معينة، يعني مثلا في البرلمان أكو حضور، لكن في المؤسسات الحكومية في مواقع القرار لا يوجد هناك حضور. يعني تبقى أنه وجود النساء في هذه المؤسسات يعتمد أيضا على قدرات النساء أنفسهم، هل هم مؤمنين بقضية المرأة، هل هم مؤمنين بهذه الآليات التي ممكن أن تحمي المرأة من ممارسة العنف. هذا الإيمان بالقضية بحد ذاته هو نقطة الانطلاق. لكن احيانا بعض يعني النساء الذين ينتمون الى احزاب معينه تكون العقيده فيها مختلفه، لا تبنى على اعطاء المراه مساواه.
يعني بعض الاحزاب دينيه تقصد؟
نعم، اللي تبرر مثلا الزوج يجب ان يضرب زوجته ويؤدبها، التي الوصاية على الزوجه، يعني اذا كان ايمانهم في هذا بالتاكيد انه هذا ما راح يكون اسناد او دعم للمطالبه النسويه في مجتمعنا العراقي. لكن عندما يصير اكو ايمان بهذا الموضوع باستعراض نتائج العنف، يعني اعتقد يعني مهما يكون سواء كان رجل او امراه، عندما يشوف نتائج العنف ممكن ان يكون نقطه مراجعه.
الناشطه النسويه انسام العبايتي، شكرا جزيلا، وانت تطلين من العالم المتحول على تحولات العنف وما تتعرض له المراه العراقيه في هذه المرحله. شكرا جزيلا
لكم.
شكرا لمتابعتكم مستمعينا الكرام، نرحب بملاحظاتكم بإرسال رسالة صوتية أو مكتوبة على رقم الموبايل 0770-44-25-77-0. هذه تحيات نبيل الحيدري، ألتقيكم في حلقة جديدة من برنامج عالم متحول، وأنتم بخير وسلام إن شاء الله.
مستمعين الأعزاء، بإمكانكم الاستماع إلى برامجنا من إذاعة العراق الحر عن طريق شبكة الإنترنت على الموقع www.iraqhurr.org.